الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
الله
أكبر. لا بد للكاذب من شرائط
حتى يتم عليه الحد. الشرط الأول الكمال، أعني البلوغ هو العقل. فالطبيب ليس عليه حتى الفاس لو صدفه ورمى الآخرين بالزنا أو باللواط، إنما عليه التأكيد والتعبير وكذلك المجنون. والدليل على ذلك أن الحد والعقوبة إنما تكون بعد التكليف، وحيث رفع القلم عن الطبيب عن المجنون فلا تكليف عليهما فلا حد عليهما. كما هناك روايات خاصة بالباب، عندنا روايات صحة على أن الطبيب لا يحد إنما يؤدي. وهنا شرائط في القاذف، هل يشترط أن يكون القاذف حرا أو القاذف يصدق على الحر والعبد؟ في المسألة قولان من الفقهاء، من ذهب إلى اشتراط الحرية ومنهم من ذهب إلى نفي ذلك والحق معه. أما الذين اشترطوا الحرية بناء على الآية الشريفة على أنه الإماء وكذلك العبيد عليهم ما على عليهم نصف ما على الحرائر والأحرار، يدل على هذا المعنى الآية الشريفة وكثير من الروايات، إلا أن الروايات وردت في باب الزنا فقط. ولكن من باب التعميم يقال فإن أتينا بفاحشتين فعليهن نصف ما على الحرائر نصف ما على المحسنات من العذاب، فعليهن النصف. وكذلك العبيد للروايات أيضا بمعنى فإن أتينا مطلق الفواحش فعليهن النصف وعليهم النصف. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، وإن استدل به سماحة السيد الخوي دام ظله استدل بهذا الاستدلال، ولكن اليوم ينفي هذا الاستدلال على أن الآية الشريفة وردت في الزنا فقط وحاج، حتى كلمة وحاج يعني فإن أتينا بفاحشة أي بالزنا فإن أتينا. والروايات دلت على أنه للعبيد نصف ما للأحرار وللإماء نصف ما للحرائر فيما إذا كانت الفاحشة من الزنا، وإلا غير مورد يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيبقى العموم على عمومه، يبقى إطلاق الأدلة على إطلاقها. فالأدلة فيما نحن فيه، الدليل الروايات فيما نحن فيه مطلقة، كل من صدق سواء كان مملوكا أو فرا فعليه 80 جلد. فإطلاق الروايات لم تقيد بالحرية أو مثلا بعدم الملكية أو عدم العبودية، لم تقيد بذلك، بل هي مطلقة تشمل الكافر والمسلم كما تشمل العبد والحر. أضف إلى ذلك عندنا روايات صريحة وصحاح، عدة روايات صحاح تدل على هذا المعنى بوضوح. فعليه يشترط في القاذف الحرية، يشترط في القاذف البلوغ والعاقل، ولا يشترط الحرية، بل سواء كان حرا أو عبدا عليه القذف لو قذف. وكذلك لا يشترط الإسلام، بل إذا كان كافرا أو مسلما فعليه التعبير. طبعا بالنسبة إلى الإسلام يأتينا إن شاء الله، بالنسبة إلى المقذوف لا بد أن يكون مسلم، بالنسبة إلى المقذوف لا بد أن يكون مسلم. في عبارة أخرى، في عملية القياس القياس من المعاني الإضافية. تطور القياس وتعقل القياس يتوقف على تطور وتعقل معاني أخرى، يتوقف على تطور القاذف والمقذوف وعملية القاذف بينهما كالعلم، العالم والمعلوم والرابط بينهما العلم. فالقاذف يتطور، تطوره يتوقف على وجود القاذف، وذكرنا شرائط القاذف. وأما المقذوف طرف المقابل فيشترط فيه أيضا البلوغ والعقل والحرية، على أنه لو قذف العبد فليس على القاذف، لو قذف العبد فليس على القاذف الحد التام حد القاذف، إنما عليه التعزير. ويشترط الإحسان، الإحسان تارة يراد من الإحسان العفة، يعني أن يكون عفيفا، يعني أن لا يكون مشتهرا بالزنا، وقيل أن لا يكون مشتهرا بالفسق يرجى الانتباه. المكلف وجماعة من الفقهاء يذهبون على أن المقذوف يشترط فيه الإحسان، ويقول أعني من الإحسان خمسة أمور: البلوغ والعقل والحرية والإسلام، الحرية والإسلام، وأن لا يكون مشتهرا بالزنا يعني العدة. فإذا يشترط في المقذوف هذه الشرائط الخمسة، متى ما اجتمعت عند ذلك يحد القاذف. فلو فقدت الجميع أو فقدت بعض ولو واحد من هذه الشرائط، إذا فقد الشرط فقد المشروع. فإذا فقد مثلا الحرية في المقذوف، كان المقذوف عبدا فلا يحد القاذف في الحد الثاني، إنما عليه التعزير للإيذاء، لأنه إنما يرتقي القاذف مع حرية المقذوف. لو كان المقذوف كافرا يبنى الفاعل بالنسبة لليهودي صحيح الإمام يغضب عليه، ولكن ليس على القاذف الحد الثاني، إنما عليه التعزير ما دون الحد، ما دون 80 من 20 من 30 أفرس إلى 79 مثلا. فإذا فقد الشرط من الشرائط بالنسبة إلى المقذوف يستلزم أن لا يحد القاذف. هذا ما يذكره المصنف. إذن يراد من الإحصان في عبارة المصنف يعني اجتماع هذه الشرائط الخمسة عند صلاحة السيد الخوري، يجعل الإحصان قسيما للحرية وقسيما للإسلام مثلا، على أنه يشترط في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام والإحصان، ويقول المراد من الإحصان العدة، يعني أن لا يكون متظاهرا بالزنا، وعند بعض أن لا يكون متظاهرا بالفسق. المسألة بالنسبة إلى الإحصان هل هو قسيم أو مقتل اختلاف. عند المصنف الإحصان مقتل يعني معنى كلي، فيه خمس مصادر مثلا أو خمس أنواع، ولكن عند بعض الفقهاء من المعاصرين الإحصان قسيم للحرية وللإسلام. بالنسبة إلى نفس الإحصان بمعنى العفة وأن لا يكون مشتهرا بأي شيء مشتهر، الظاهر أنه لا يكون مشتهرا بالزنا، فلو كان مشتهرا بالزنا يجوز للإنسان أن يقذفه يرميه بالزنا، يعتبر هو رجل لا أبالي، هو أشهر بهذا العمل واشتهر بهذا العمل، فإذا لماذا لا يجوز علي أن أقذفه؟ فقالوا ما دام لم يشتهر بالزنا لا يجوز لأنه يكون محصن، أما إذا اشتهر بالزنا رجل غير نزير غير عفيف يجوز من باب الاستخفاف به مطلقا أو من باب الرادع على النهي أن يشهر به، أن يتهم، حتى ورد في الروايات على أنه عليكم بالوقيعة في أهل الريد، بالوقيعة بمعنى الاتهام بمعنى تحكيم شخصية، لا بد أن يحطم ولو محطم شخصية لكن مع ذلك يجوز الوقيعة بمثل هذا الشخص الذي اشتهر بالزنا. هذا القول. فإذا اشتهر بالفسق غير الزنا يجوز القياس بالنسبة إلى هذا الشخص بالزنا؟ مسلم لا يجوز. رجل اشتهر مثلا أبرز اشتهر بشرب الخمر، مشروب شرب الخمر سكر كثير اشتهر، ولكن لا يجوز لي أن أقرفه بالزنا على أن هذا رجل فاسق واشتهر بالفسق واشتهر بشرب الخمر، فأرميه بالزنا وأرميه باللواط، لا يجوز لذلك. بل إذا أردت أن أوقع به وأردت أن أحطم شخصيته فقط أذكر ما اشتهر به، لا غيبة على الفاسق، لا حرمة للفاسق في الإسلام باعتبار ذلك الذنب الذي يتكر، وإلا مطلقا لا يجوز. هذا بالنسبة لأنه أريد أن أشهر به أفرض بالزنا مع أنه يشرب الخمر. إذا لا كان يأتي باللواط والعياذ بالله، هل يجوز لي أن أقلقه بالزنا على أن القاس بكل لواط تنقص بالزنا بلا صار؟ القاس صار يتحقق بالزنا وأخرى باللواط، هل يجوز لي ذلك؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز، لا يجوز حتى في مثل هذا المورد أن ترميه وتقلقه بالزنا وإن اشتهر باللواط، وإن اشتهر باللواط مع ذلك لا يجوز أن يقذف. فالمسألة اختلافية، فكيف إذا مثلا كان غير مستهر بالفيس يعني كان محصن، وإن علمت اطلعت على ذنبه في بيته يشرب الخمر لكن بلا شك ولا صغر لا يجب أن أقذفه، حتى لا يجب لي أن أذكر شرب الخمر عند الآخرين، شرعا لا يجوز، شرعا لا يجب لي أن أذكره عند الآخرين وأن أوقع به عند الآخرين، أحكم شخصيته على أنه يشرب الخمر، يشرب الخمر ورأيته بعيني يشرب الخمر، مع ذلك لا يجوز لي أن أذكر ذلك عند الناس، الله ستار ويحب الكافرين، فيجب علي أن أذكر عليه. هذا في شرب الخمر، كثير إذا كان في اللمم أفرض صارت منه صغيرة من الصغائر، يجوز لي شرعا أنه أشهره بين الناس على أنه لابد من تقييم شخصية ولابد من تحسين شخصية وما أدري إيش، يجوز بهذا المعنى؟ مسلم لا يجوز. ومن فعل فليعلم بأنه يكون قصير العمر ثم يكون غير موفق في حياة العلمية والعملية، كثير من توفيقاتنا تسلب من خلال هذه الذنوب، لأن إحنا الله سبحانه وتعالى جعل من باب العلمية والمعلولية أنه كل من يأتي بهذا الذنب بالخصوص هذا الذنب حقوق الناس، يعني قضية الشخصية حقوق الناس، لا يجب لك أن تحكم شخصيتك بشخصية الآخرين. أتدرون هذا المعنى؟ المعنى جدا لطيف. عند السيد البروجيدي رحمة الله عليه مرجع تقليد جماله يقول جلد الشخصية كفتوى، كان يقول جلد الشخصية غير واجب، لا يجب عليك أن تجعل لنفسك شخصية في المجتمع، لا يجب، ولكن حفظ الشخصية واجب عليك، يعني لو الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بشخصية مربوطة في المجتمع يجب عليك أن تحفظ هذه الشخصية، يعني ما يجوز لك أنه تعمل فالعمل يسيء لشخصيتك على أنه أنا حر، مثلا في الشارع أكرس حد أفرض وأنا معمم، أو أعلك العلك وأنا معمم على أنه أنا حر بطريقي، فأنت حر ولكن حفظ الشخصية واجب هذا العمل، أو أخذ سندويش في الشارع مثلا هذا العمل صحيح أنا حر ولكن يحكم شخصيتك، وحفظ الشخصية واجب، الآن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بهذه الشخصية، طبعا هذه جملة معتربة ما لا ربط بمعنى القاد، ولكن لماذا؟ وإنت هذه جملة معتربة، حفظ الشخصية واجب، حفظ شخصيتك واجب، فكيف بحفظ شخصية الآخرين؟ تعلم بأنه يشرب الخمر يعمل الكبيرة، أنت وحدك تعلم لا يجب لك أن تشهر هذا الشخص، حرام عليك، تكون بحكم القاضي تعذر، إن لم يحذر الإنسان فلا أقل يعذر بمعنى إذا كانت حكومة إسلامية وكان حكم شرعي وفطريات يمكنه أن هذا الشخص الذي يسمع هذا الشيء هذا الإهانة وإن كان هو يشرب لكن يأتي للحاكم الشرعي ويطالب بحقه على أنه صحيح أنا أشرب ولكن كنت مخفي، فإذا لم يكن هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يدع هذا الشخص يتكلم كيف يشاء على الشخص الذي جعل عليه التعذير، فإذا لم يعذر الله يجوز من حقه، الله سبحانه وتعالى يجوز من حق الناس أبدا، لذا يجب منه التوفيق. شوف يركض مع ذلك لا يصل إلى مرحلة، لا يوفق في طلب العلم. كثيرا ما شفنا احنا كان في البداية ذكي طالب ذكي موفق، ولكن بعد السنين وإذا بينزع العمامة وينزع القبعة هذا بلا في الشريف. هذه عوامل أولية، لأنه لم يكن نسيه في ألفاظه، لم يكن نسيه في تصرفاته. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لطالب العلم والعمل.
وفي الصلاة الفرية يلغى الانتباه، ويشترط في القادس الكمال بمعنى البلوغ والعقل، فيعذر الصبي ويؤدب المجنون.
وفي الصلاة الفرية في كمال الحد على أنه يضرب الحد كاملا، فيحد العبد والأمة 40 نصف الحد الكامل في الحد، يعني نصف 80، أو عدم الاشتراك لا يشترط الحرية، فيساويان الحرة يعني العبد والأمة يساويان الحرة قولان في المسألة، أقواهما وأشهرهما بين الفقهاء الثاني على أنه لا يشترط الحرية لعموم وإطلاق قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات مطلقا سواء كان الرامي حرا أو كان عبدا. والدليل الثاني الروايات لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا قذف العبد الحرة جلد 80 جلدة، وغيرها من الأخبار في هذا الباب. هناك عدة أخبار تدل على هذا المعنى، وبكل وضوح تدل على هذا المعنى الأخبار في الوسائل المجلد 18 صفحة 435. أرسل لكم بعض الروايات لازم عن سماع النبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد 80 جلدة حرا كان أو مملوكا، وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف العبد الحرة جلد 80، وقال هذا من حقوق الناس، يعني في حقوق الله ربما ينصر أما في حقوق الناس لا ينصر. إذن ملاك عدم التنقيد أنه هذا من حقوق الناس. وعن سماعة قال سألت عن المملوك يستري على الحر، قال يجزد 80، قلت فإنه زنى، قال يجزد 50، بالزنى يجزد 50 أما بالقرض يجزد 80. وفي رواية أبي بكر الحضرمي يجزد 80 هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نفس الحد. هناك رواية القاسم ابن سليمان تخالف هذه الرواية يرجى الانتباه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد، قال 40 يعني نصف الحر، وقال إذا أتى بصاحبة فعليه نصف العذاب. قال الشيخ يرجى الانتباه، قال الشيخ من يقول؟ الشيخ الحر العاملي يذكر هذا المعنى عن الشيخ. قال الشيخ إن هذا خبر شاذ، هذا الخبر شاذ لا يؤخذ به، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة، عند التعارض بظاهر القرآن بإطلاق القرآن والأخبار الكثيرة لا يؤخذ بهذا الخبر، بل يؤخذ بالإطلاق والأخبار الكثيرة. أقول الحر العامل عليه الرحمة يقول يمكن حمله على التقية موافقة للعامة وعلى التعريف دون التصريف، أنه قد افتد معنى التعريف للتصريف والتعريف عليه التعذير، فربما ذكر 40 من باب ست من أحكام التعزير دون 80. عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العهد يفتري على الحر، هذه رواية تخالف الطائفتين من الروايات، يفتري على الحر قال يجلد حدا إلا صوتا أو صوتين. أقول حمله الشيخ على ما لم يبلغ القد فلا يجد الحد، بل التعزير لما مر. لا بأس نقرأ عبارة الشارع ثم أذكر لكم عبارة السيد الكوي لطيفة فيما نحن فيه. والقول قول إذن يضرب الحد للروايات وللإطلاق، والقول بالتصنيف بالتنقيص على المملوك للشيء في المبسوط، مع انه الحر العامل قال الشيء في المبسوط لا يرضى بهذه الروايه، يقول هذه الروايه شاذه ومخالفه لكثير من الاخبار. للشيء في المبسوط لماذا؟ وجه ذلك دليله لاطاله البراءه من الزاهد. نشوف انه يجب الزاهد او لا يجب، الان عدم الوجوب لإطالة البراءة من الزائد. وقول الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشتين فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولرواية القاسم ابن سليمان عن الإمام الصادق، نعم لا القاسم هذا اشتباه، ولرواية القاسم ابن سليمان، والحال أنه الشيخ لا يرضى بهذه الرواية. أنا أتعجب يعني من الشارع، إما الآن يعني وقع نزاع كأنما يقع، إما الحر العامل مشتبه بالنقل أو الشارح اشتبه في النقل، لأنه تناقض في عبارتيهما. الشارح يقول وتمسكا بهذه الرواية، والحال الحر العامل يقول أنه عن الشيخ ينقل عن الشيخ أنه لا يضع بهذه الرواية لأنها رواية معارضة للروايات الكثيرة. هذا أول. ويضعف قول الشيخ يضعف لأن الآثم صحيح إطالة البراءة نأخذ بها، ولكن حيث لا دليل، لأنه إطالة البراءة مجراها مجرى الشك. الشك أنما يكون إذا لم يكن لنا دليل كما في الأصول، في الأصول في رسالة الشيخ الأنصاري على المعنى الثابت على أن الأصول العملية إنما تؤخذ بها فيما إذا لم يكن دليل، ونحن عندنا هذه الأدلة الكثيرة، إطلاق الآية والروايات الكثيرة. ويضعف قول الشيخ لأن الآثم قد عدل عنه بوجود الدليل، هذا أولا. وثانيا المراد بالفاحشة الزنا لقول المفسرين والروايات التي تعين هذا المعنى كما نقله المفسرون، ويظهر من اقترانهن بالمحصنات، يعني يظهر انه لما قرنها قرن الإماء بالمحصنات يظهر على انه محصنات يعني من لم يأتينا الزنا، إذن الإماء التي أتينا بفاحشة يعني أتينا بالزنا. من هذه المقارنة يعلم بأن المراد بالفاحشة الزنا. والرواية مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة والقوية دلالة وسندا، بل الإجماع على ما ذكره المصنف وغير المصنف، يعني ما نحن فيه المسألة إجماعية على أن العبد مساهم للحر في الحادثة ما ذكره المصنف وغير المصنف. والعجب من المصنف، والعجب أن المصنف في الشارح يعني شرح الأذهان في شرح الإرشاد، أن المصنف في شرح الإرشاد تعجب من المحقق والعلامة حيث نقل فيها قولين ولم يرجح أحدهما، مع أنه نجد عدم الفرق، القول بعدم الفرق بين الحر والعبد هذا مرجح للروايات ولإطلاق الآية الشريفة، وضعف أدلة الطرف المقابل مع ظهور الترجيح، فإن القول بالأربعين نادر جدا، مع ذلك تعجب منهم ولكن تبعهم هنا، أيضا نقل القولان من دون أن يرجح أحد القولين، يعني من دون أن يرجح أنه العبد كالحر في القاعدة بلا فرقين، لأنه قال وفي اشتراط الحرية في كمال حق قولان وسكت، قولان من دون أن يرجح أحد القولين، والحال لا بد أن يرجح. فيقول العجب أن المصنف في الشارح تعجب من المحقق والعلامة ثم تبعهم على ما تعجب منه هنا في هذا الكتاب الشريف. بالنسبة إلى ما جاءت التكملة في هذه المسألة بالخصوص، المجلد الأول صفحة 253، مسألة 201، ثم أن المعنى لطيف وينفعنا للمستقبل. يقول اعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الطبيعة والمجنون لم يحد، تدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم من حديث رفع القلم عنهما صحيح الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه، لا حد لمن لا حد عليه، ثم يقول إمام يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد، ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي مريم الأنصاري، عليكم بالمراجعة. ثم يقول ولا يضر بصحتها وقوع القاسم ابن سليمان في سندها، لأنه الشارح قال الرواية بعيدة السند، لماذا؟ لوجود قاسم بن سليمان، والحال عند السيد أن القاسم بن سليمان لا يضر لأنه ثقة على الأظهر يعني من الثقات. ثم قال في المس: ولا ترفت القادس بين الحر والعبد على المسوح شهرة عظيمة. وتدل على ذلك مضافا إلى ظاهر الآيات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآيات. يدل مضافا إلى ذلك عدة نصوص يذكرها عليكم المراجعة. ثم قال: وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط، فذهب إلى اعتبار الحرية في إجراء الحد الكامل. وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان، اعتبار الرواية قاسم بن سليمان على الأظهر ثقة فتكون الرواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الفرد كميسة، قال 40، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجود. لماذا لا تعارض؟ يذكر لنا بعض العوامل لتقديم الروايات على مثل هذه الرواية، وهذه العوامل تنفعنا في كثير من الموارد من الكتب الفقهية التي يكون بين الروايات وبين الأدلة تعارض، أنه ماذا نعمل، كيف نأخذ فيماذا تعارض. يذكر لنا مرجحات ويذكر لنا عوامل لتقديم بعض على بعض. فما نحن فيه؟ يقول: هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه. أولا، من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه فتطرح ولا يعمل بها في الأخبار الإلهية، أنه خذ مسيرة بين أصحابك ودع عنك الشر. وثانيا، أن تلك الروايات موافقة للإطلاق، لإطلاق قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذه مخالفة له. وأما قوله تعالى العجب من السيد، وأما قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا. فحال والحال فيما سبق قبل أيام كان السيد يقول أنه المراد من الفاحشة مطلق الزنا والمساحقة واللواط مطلقا، والحال هنا يقول أنه المراد من الفاحشة فقط الزنا وحاش يعني لا غير. وثالثا، أن تلك الروايات مخالفة للعامة، وهذه الرواية موافقة لها، وعندنا في الأخبار العلاجية خذ ما خالف العامة. فالنتيجة الصحيح ما ذهب إليه المسؤول. وأما صحيحة محمد بن جعفر قال يزداد بحد إلا صوتا أو صوتين ذكرت الرواية، ومعتبر السماع قال عليه 50 جلدة، فهما روايتان سادتان فلا بد من طرحهما حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة، على أنها مخالفتان لإطلاق الكتاب. طبعا هذا مخالفتان مثلا كتاب نظر غير تعني، لأنه صحيح ربما عندنا روايات تخالف الإطلاق، وفيما إذا خالفت تكون مقيدة بالإطلاق ويجوز حمل الإطلاق على المقيد. فهذه كلمة مضافا على أنه مخالفتان لإطلاق الكتاب ظاهرا في غير محله على كل. ثم قال في المد: ولا بين المسلم والكافر، يعني لا فرق بين المسلم والكافر لإطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهم عليه الكلام فراجع. هذا بالنسبة إلى شرائط القارئ. ويشترط في المقدوس الإحسان، وهو يطلق على معاني منها التزويج. التزويج عامة يكون امرأة لها زوج أو رجل لها زوجة، تزويج مطلق كما في قوله تعالى: والمحصنات من النساء يعني المزوجات، ومحصنات غير مسافحات. ويطلق على الإسلام أيضا، ومنه قوله تعالى: فإذا أحسن، قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها، يعني فإذا أسلمنا. ويطلق الإحصان على الحرية، هذا المعنى مرة سابقا بنحو الترصيد، أذكر أنه ذكرنا المعنى اللغوي للإحصان والمعنى الشرعي للإحصان. ويطلق على الحرية، ومنه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. من المؤمنات والمحصنات والذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر. وعلى اجتماع الأمور الخمسة، يعني ويطلق على اجتماع الأمور الخمسة التي نبه عليه هنا بقوله نبه المصنف عليها على هذه الأمور الخمسة بقوله: وأعني، قال: ويشترط في المقدود الإحسان. ثم قال: وأعني بالإحسان هنا البلوغ والعاقل والحرية والإسلام والعفة. إذن أخذ الإحسان بمعنى العفة. فمن اجتمعت في هذه الأوصاف الخمسة عند ذلك وجب الحد قد به، يعني الهاء يرجع إلى المقدود، يعني بقدس القادس المقدوس نعم لا بد من الاجتماع. خمسة أوصاف لا بد أن تجتمع لذلك يكون الحد الثاني. وإلا لو فقد الشرط واحد أو كل الشرائط فليس عليه الحد. وإلا يعني وإلا تجتمع بأن فقد الجمع جميعها أن فقدت مثلا أو أحدها من الخمسة مثلا بأن قذف صبيا لكنه عاقل حر مسلم حفيظ أو قذف مجنونا لكنه بالغ حر مسلم حفيظ أو مملوكا لكنه بالغ عاقل مسلم حفيظ أو كافرا لكنه بالغ عاقل حر حفيظ أو متظاهرا بالزنا لكنه بالغ عاقل حر مسلم. فعندئذ لو فقد واحد أو فقد الجميع فيسقط الحد التام إنما عليه التعزير. فالواجب التعزير كما أطلقه المصنف والجماعة غير فارقين فلم يجعلوا فرقا بين المتظاهر بالزنا وغير المتظاهر بالزنا. قال الإحسان العفة العفيف ولم يذكروا على أنه من المراد من العفيف العفيف الذي لم يتظاهر بالزنا بما نحن فيه بالخصوص أو لم يتظاهر بالفسق مطلقا. غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه عموم الأدلة إنما لم يجعلوا فرقا لعموم الأدلة لأنه يقول الإحسان عام يعني من لم يتظاهر بالفسق سواء الزنا وغير الزنا. وقبح القذف مطلقا الوجه الثاني أولا لعموم الأدلة ثانيا وقبح القذف مطلقا. القذف مطلقا قبيح سواء كان لمن تظاهر بالزنا أو يعني سواء كان القذف بالزنا أو بغير الزنا بالشك أو ما شابه ذلك. بخلاف مواجهة المتظاهر بالزنا بغيره من أنواع الأذى كما مر على أنه لو سبه أو شتمه فإنه يجب عليه التعزير دون الحد. وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقصد المتظاهر به أنه لو تظاهر بالفسق أو تظاهر بالزنا لو تظاهر بالزنا وقذف وقذف مثلا من طرف هل يحد القاذف؟ لا بلا شك لا يحد لأنه اشترطنا في حد القاذف الإحسان. هل يعذر أقل من الحد؟ هل يعذر القاذف؟ تركه المسلم يعني صار قال بالتعزير وإن كان متظاهرا بالفسق وإن كان متظاهرا بالزنا مع ذلك لا يجوز لي أن أقذفه. إذا قذف يعذر القاذف. فمنهم من قال أو هو المسلم تركه فقال بالتعزير وفي بعض الأحيان يقول بعدم التعزير ويظهر منه الميل إلى عدم التعزير أنه لا يعذر لو كان متظاهرا بالزنا محتجا بإباحة القذف. تعني في مثل هذه الموارد يجوز أن يقذف الذي يتظاهر بالزنا استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا جاهر الفاسق يفسق فلا حرمة له ولا غيبة الفاسق مطلقا. إذا قلت بغير المتظاهر به فإن كان متجاهرا به لا بغير الزنا مثلا إذا قلت بغير الزنا هذا عليه الحد بلا شك أما إذا قال له مثلا يا شارب الخمر مع أنه كان غير متظاهر بشرب الخمر شربه في بيته وأنا وجدت هذا المعنى رأيته هل يجوز لي؟ لا يجوز عليه التعزيز. من يقول عليه التعزيز لماذا؟ لأنه لم يتظاهر بشرب الخمر. نعم لو تظاهر بشرب الخمر لو تظاهر وقلت له يا شارب الخمر تردد المصنف يعني كان قال يعذر أيضا هذا القاذف وإن كان طرف الآخر متظاهر. وفي بعض قال لا يعذر ويمين إلى عدم التعزيز. لماذا؟ لأن هذا الفاسق المتظاهر بشرب الخمر لا حرمة له بهذه الرواية. إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. وفي مرفوع محمد بن بزيع أو بزيع من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. من تمام العبادة يعني إنسان حاذق الذي يتهم ويتهجم ويحكم من يكون فيه الريب شخصيات المريبة. من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. ولو قيل بهذا لو قيل بأنه
إذا لو قيل بأنه إذا حدث شخص متجاهر بالفسق لا شيء عليه لكان حسنا، هذا فتوى الشارع. ولو قيل بهذا لكان حسنا، ولو قال الكافر، ولو قال لكافر أمه مسلمة يبنى الزانية، إذا قال لكافر مع أنه أمه مسلمة لو قال له يبنى الزانية. أو أقرأ لكم ما جاء في التحرير، ما جاء في التحرير في الانتباه المجلد الثاني صفحة 474 مثل ثلاثة، يقول يشترط في المقذوف الإحسان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد قصده، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه وعليه تعزير، فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعذب. وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا دونما فقدته يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى. يعني إذا كان يأتي باللواط ويأتي بالزنا، لكن بالزنا مشهور ومعروف، وباللواط غير معروف لا يعرف إلا القواص مثلا، يجوز لهذا القاص أن يقول يا لائق مثلا، لا يجوز له، على الأقوى يحد وإن كان متظاهرا بالزنا، لأنه إنما يجوز إذا كان القذف بما هو متظاهر به، فإن كان متظاهرا بما فقلته يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيرها الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المحاصيل فقلته يوجب الحد الأكثر. في التكملة المجلد الأول صفحة 255 مسألة 202 يقول السيد يعتبر في المقذوف البلوغ والعاقل، تدل عليه عدة صحاحف يعني صحيحات والحرية، ثم يذكر طبعا الصحيحات ورسالة الحرية بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، وتدل على ذلك صحيحة أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من استرى على مملوك أجر لحرمة الإسلام، ويذكر صحيحات أخرى، والإسلام بلا خلاف أيضا بل ادعي عليه الإجماع، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان والحلبي تراجعي والإحسان، وهو هنا بمعنى العسة كما هو المستعمل فيه في عسة من الآيات والروايات عليكم بالمراجعة. فلو لم يكن المقدوس نافذا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد قذفه، نعم يثبت التعزير حسب ما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير. ولو قال لكافر أمه مسلمة يبنى الزانية فالحد لها لاستجماعها لشرائط وجوده، يعني لها للأم أن تطالب بالحاد لأنها استجمعت شرائط وجود حاد باعتبار مسلمة. لا اسمح لي أنا أذكر لك ما الكافر لاستجماعها لشرائط وجوده دون المواجه، يعني المقاطب والمواجه هو نفس الكافر ليس له شيء. فلو ماتت هذه المرأة المسلمة، لو ماتت أو كانت ميتة مثلا وورثها الكافر، يرثها الكافر فلا حد على القاذف. لماذا؟ لأن المسلم لا يحد للكافر، يعني المسلم أشرف، لا سبيل للمسلمين، لا سبيل للكافرين على المسلمين، لا سبيل للكافرين على المسلمين. هذا بعمومها يستدل على أنه المسلم لا يحد من أجل الكافر، وكذلك عندنا روايات على أن الوالد أيضا لا يحد من أجل الولد، بل ولا يعذر من أجله. أنا أمس ذكرت على أن الوالد يعذر، لا، الوالد لا يحد ولا يعذر، ولكن عند بعض الفقهاء أنه يعذر. سأذكر لكم أن المسألة اختلافية، لأن المسلم لا يحد للكافر بالإصالة، يعني إصالة لا يحد، فكذلك بالتفريع بالإرث أيضا لا يحد، ويتصور إرث الكافر للمسلم. هذا المعنى دفع دفع المقدر، يعني إسلام ما يقدر، على أنه يذكر في كتاب الإرث أن الكفر من موانع الإرث، من موانع انتقال الإرث الكفر، فهذا الكافر كيف ينتقل إرث الأم المسلمة للكافر؟ يقول يمكن فرض المسألة بهذا النحو، فلان على رأي شيخ الصدوق عليه الرحمة أنه ينتقل إرث المسلم لو ارتد إلى الوارث الكافر، باعتبار من مرتد إلى كافر ينتقل عند شيخ الصدوق ينتقل إرثه، فما نحن فيه لو كانت الأم مسلمة فلا يرثها الكافر، لأن الكفر يمنع ويحجب عن الإرث، فلو ارتدت الام ثم ماتت في هذه الحالة يرثها الكافر بناء على رأي شيخ الصدوق، ويتطور ارث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا. طبعا هذه الرواية ليست مشهورة عند الفقهاء، عند الصدوق وبعض الاصحاب، اما عند المصنف فغير واضح. وقد فرض المصنف المسألة كذلك في كتاب شيخ القواعد، يعني كما ذهب الشيخ الصدوق فرض المسألة كما فرضها الشيخ الصدوق، لكن بعبارة أفضل من هذا التأويل، أفضل من هذه للتأويل، يعني قابلة للتأويل أكثر مما ذكرها الشيخ الصدوق. نعم إلا ما خرج بالدليل. إلا ما خرج بالدليل.
إذا هي صفة الكافر بعد ما تدعي عذر.
جاءت التحرير بالنسبة إذا كان إذا مسلم قال لمن أمه كافرة مثلا، لمن أمه كافرة ولكن هو مسلم، قال ابن الثانية عليه الحد أو ليس عليه الحد؟ هذا سؤال. في التحرير المجلد الثاني صفحة 494 مثل 4. ولو قال المسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وقالت أمي كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدا، لأن المسلم حصنها، والأحوط التعزير دون الحد، يعني ليس عليه الحد التام. وأما قذف الوالد والولد في التحرير المجلد الثاني صفحة 475، لو قذف الأب ولده بما يوجب الحد لم يحد، بل عليه التعزير، على الأب التعزير، لكن لا من جهة الولد للحرمة، لأن هذه الكلمات ولو شاتم مثلا يا كلب يا خنزير، هذه الكلمات شاتم، على الأب التعزير لا من جهة الولد، لأنه بين الوالد والولد لا حد ولا تعزير من جهة الأبوة والبنوة، بل من جهة الحرمة عند السيد الإمام، فعليه التعزير لكن من جهة الحرمة بما يوجب الحد لم يحد، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد. وكذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره. والظاهر أن الجد والد فلا يحد بقذف ابنه، ويحد الولد لو قذف أباه وإن على، وتحد الأم لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا يحدث. تستكمل المجلد الأول صفحة 257، ولو قذف الأب ابنه لم يحد، تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم راجع صحيحة المقال. وكذا لو قذف أم ابنه الميتة، نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحاد، عند ولد مثلا الأم عندها ولد من غير هذا الزوج، فقال لولده من زوجته، فقال لولده يا ابن الزانية مثلا، في هذه الحالة الولد لا يمكن أن يطالب، لا يمكن، باعتبار الأم ليس طبعا، الأم ماتت فينتقل إلى من؟ ينتقل الحق إلى ولده، فهذا الولد لا يمكن أن يطالب لأنه لا حد بين الوالد والولد، ولكن الولد الثاني من زوج آخر له حق مطالبة من زوج أمه الميتة. نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحال، وكذا الحال اذا كان لها قرابه، والدليل على ذلك صحيحه محمد بن مسلم، يعني غير صحيحه محمد بن مسلم، فعليكم بالمراجعه. هذا في شرائط القاذف والمقذوف. اذا تقاذف المحكمان او تقاذف الجماعه، هذا ما ياتينا ان شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.